الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن حصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الشيخ رحمه الله ينتقل هنا إلى إثبات استواء الله جل وعلا على العرش وعلوه تبارك وتعالى على خلقه. والاستواء هو العلو، لكنه علو خاص، لأنه علو خاص بالعرش. فنقول: الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، عال على كل شيء، وهو جل وعلا قد استوى على عرشه، لأن الاستواء من معانيه العلو مع الاستقرار. ولذلك الاستواء على العرش ليس علوا عاما، بل علوا خاصا بالعرش. وأما العلو فهو جل وعلا عال على كل شيء، فيقول الله عز وجل: فوق السماء وفوق الأرض وفوق كل شيء. لكن لا نقول: الرحمن الله جل وعلا استوى على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الملكوت، لا يقال ذلك. بل الآية أو الآيات التي فيها إثبات استواء الله على العرش هو دليل أيضا على ماذا؟ على إثبات علو الله. فكل دليل في إثبات الاستواء فهو دليل على العلو، لكن ليس كل دليل على العلو دليل على الاستواء، لأن الاستواء كما ذكرنا علو خاص. وذلك الآيات التي جاءت فيها أو جاء فيها إثبات الاستواء الله جل وعلا على العرش هو دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن العرش هو سقف المخلوقات وليس فوقه إلا رب العالمين. فيقول من ذلك إما جاء في صفات الله جل وعلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقد أثبت الله جل وعلا استواءه على العرش في سبعة مواضع من كتابه، هذا منها، وهي الآية التي في سورة طه. والاستواء له أربعة معان في اللغة: استوى على بمعنى على، وبمعنى ارتفع، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر. والاستواء لفظ استوى إما أن تأتي مطلقة أو مقيدة، إما أن تأتي مطلقة أو مغيدة، مقيدة بإلى أو على أو بالواو. ومطلقة كقوله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى هكذا مطلقة، لم تقيد لا باستوى على ولا بإلى. ويقال: استوت الثمرة. استوت إيش؟ الثمرة. واستوى الأمر، فهذا هو المطلق، وهو الذي لم يوصل معناه بحرف. وقد تأتي استوى مقيدة،
إما بعلا إما بإلى ثم استوى إلى السماء، وإما أن تغيد بعلى كقول الرحمن على العرش استوى، وإما أن تغيد بالواو تقول استوى الماء والخشبة. ولفظ الاستواء يختلف معناه باختلاف ما تعدى به، هذا إذا كان متعديا. وأصل لفظ الاستواء معناه الاعتدال، حيث استعمل سواء استعمل مجردا أي مطلقا أو مقيدا، متعديا بعلى بإلى تدل في جملتها على معنى الاعتدال، على معنى الاعتدال. فقوله إذا لم تتعدى استوى أي كمل وتم، تقول استوت الثمرة أي نضجت وكملت. فلما بلغ أشده واستوى أي اعتدل واستوى في الخلقة والبنية والجسم، ففي معنى الاعتدال. فتقول استوى الأمر أي كمل وتم. وأما إذا عديت بعلى كقول الرحمن عن عرش استوى فإنها تدل على العلو والارتفاع بإجماع السلف وبإجماع أهل اللغة، بأن استوى إذا عديت بعلى لم تدل إلا على معنى الارتفاع والعلو. ونصوص السلف في تفسير استواء الله على العرش بالعلو والارتفاع كثيرة، قد ذكر البخاري في صحيحه وذكر أئمة السنة، وهي تدور كلمات السلف في تفسير الاستواء على العرش تدور حول أربعة معاني: معنى على عن العرش، ومعنى ارتفع عن العرش، ومعنى صعد عن العرش، ومعنى استقر، وكلها تدل على العلو. والصحيح في ذلك أنه علو مع استقرار ومع اعتدال. فاستوى على العرش أي علا على العرش واستقر عليه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قد يرتفع الإنسان على الفلك على السبيل ثم يسقط، لكن متى يقول استوى على الفلك؟ إذا ارتفع عليها وصعد عليها واستقر. واستقر، استوى فلان على الدابة، فهو علو مع اعتدال واستقرار. هذا هو معناها الصحيح، وكل ما جاء عن السلف فإنها تدور حول هذا المعنى، بمعنى تدل على العلو بجميع معانيها وجميع ما جاء عن السلف. وكذلك استوى إلى هي بمعنى العلو أيضا، وهذا بإجماع السلف أيضا أنه استوى إلى معنى على، كما في قول جل وعلا ثم استوى إلى السماء فسواهن أي على على السماء. وقد أجمع السلف على أن استوى إلى بمعنى استوى على، وأن تدل على العلو، وإن كان بعض المتأخرين ذكر بأن استوى إلى قصد، لكن لا بد أن يكون فيها معنى العلو. أما من قال أنه قصد من غير علو فهذا يخالف ما أجمع عليه السلف. فعلى هذا استوى إلى السماء مثل قوله استوى على السماء بمعنى على، بمعنى على وارتفع. وأما استوى إذا عديت بالواو استوى الماء والخشب بمعنى مساواة، استوى فلان وفلان معنى إيش؟ تساويا. واستوى الماء والخشب أي تساويا. الشاهد أن معنى الاستواء يدل على الاعتدال في جملته. والاستواء كما ذكرنا هي صفة فعلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا لم يكن مستويا على العرش، كان عاليا عليه كعلوه على جميع مخلوقاته، ثم استوى عليه بعد أن خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، أي استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. وقلنا معنى الاستواء هو علوم خاص بالعرش، لأنه يفيد معنى الاستقرار، ولا يقال استوى على غير العرش، لا يقال استوى على السماء أو استوى على الأرض أو استوى على الملكوت، لا، يقال استوى على العرش خاصة. فقوله ثم استوى على العرش أي كان عاليا على العرش لكنه لم يكن مستويا عليه ثم استوى عليه. فالشاهد أن استواء الله جل وعلا، أن استواء الله على العرش يدل على علوه تبارك على العرش وعلى جميع المخلوقات. وذلك أهل السنة يستدلون بآيات الاستواء على إثبات علو الله. قال من ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سرير الملك، الأصل يطلق العرش على السرير الذي يجلس عليه الملك ويحكم بين الناس ويجلس في مجلس حكمه وملكه. والعرش أكبر مخلوقات وأثقل مخلوقات وأعظم مخلوقات، وهو سقف العالم، وهو سقف الفردوس، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فاستوى العرش هو عرشه جل وعلا، وله قوائم، ويحمله يوم القيامة 8 صفوف من الملائكة. قال وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، أي أمنتم الله الذي وصفه أنه في السماء، وهذا يدل على إثبات علو الله تبارك وتعالى، لأن السماء يراد بها العلو. فقول أمنتم من في السماء أي أمنتم من في العلو، فدل على الله عز وجل في العلو، في العلو. وفي السماء في ظرفية، وهي معناها بحسب سياقها. فلو قلت الجربوع في الجحر، الجربوع في الجحر، ما معنى؟ أن الجحر صار ظرف الجربوع محيطا به. ولو قلت الكلام في الورقة فهو بحسب معناه، أي الكلام مكتوب وموجود في الورقة، وليس الورقة ظرف، لأن ليس هناك شيء، وإنما الكلام مكتوب. وكذلك في قوله وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هل المراد إنه أي النبي نفسه وذاته في الزبر الأولين، في الكتب الأولين؟ ما المراد يقول في زبر الأولين؟ أي ذكره موجود في زبر الأولين، لا أنه بذاته إيش في زبر في الكتب المتقدمة، وإن مراد به ذكره. فالشاهد أن في السماء بحسب سياقه، فإما أن يقال بأن السماء مراد بها العلو، وهذا هو الصحيح، ولذلك قال وننزل من السماء ماء، أي من العلو. وأما السماء المحسوسة التي هي السماوات السبع، فإنها إذا ذكرت في القرآن تذكر على سبيل الجمع، وخلق السماوات، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، السماوات هكذا. وإذا ذكر الله جل على السماء التي هي هذا الجرم الذي هو سقف، الذي سبع سماوات فوقها بعض فوق بعض، فإنما يذكره بصيغة الجمع. وأما السماء فإذا أطلقت يراد بها العلوم، كما في قوله ننزل من السماء ماء، ومعلوم أن المطر لا ينزل من السماء التي السماء، ينزل من السحاب، وليس مراد بالسماء هنا وإن المراد به العلو، أي ينزل عليك مطر من علو ومن فوق، يأتيك ماذا الخير من فوقكم. وإما أن يقال في بمعنى على، هذا لو أردنا بأن السماء هي السماوات الأجرام السماوية هذه، تكون في بمعنى على، لأن في باللغة تأتي بمعنى إيش؟ على، كما في قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس ماذا أنه سيشق النخل ويجعل إيش السحر داخل جذوع، لا، وإنما فوق. وقال جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ليس ماذا أنك تمشي في جوف الأرض حتى تحيط بك الأرض، وإنما تمشي فوق الأرض. ففي تأتي باللغة معنى إيش على، فإن قيل بأن السماء مراد به العلو تكون في على إيش ظرفية، أنه أمنتم من في السماء في العلو، وإن أريد بالسماء هي الجرم السماوي فيكون في معنى على، أي أمنتم من على السماء، أي من فوق السماء. الشاهد أن هذه الآية دليل على الله عز وجل في السماء، وأنه ليس في الأرض بل هو في العلو تبارك وتعالى. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم تبا ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا أيضا كالآية فيها إثبات أن الله عز وجل في السماء أي في العلو، وإن يريد بالسماء السماء الجرم يكون في معنى على كما أثبت ذلك اللغة. قال وقال للجارية لما صفعها وضرب على وجهها معاذ بن الحكم السلمي فأراد أن يعتقها، لأن من ضرب جاريته وعبده على وجهه فإن كفارته أن يعتقه، لكن لا يعتق إلا من كان مؤمنا، لا يعتق العبد الكافر أو الأمة الكافرة. فلما أراد أن يعتقها
أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبرها لينظر هل هي مؤمنة، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقال من أنقت رسوله؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي حكم بإيمانها لمعرفتها أن ربها في السماء. فهو السائل بأين، وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يسأل عن الله عز وجل أين بأين، وهو السؤال عن المكان. لكن هل نقول الله عز وجل في مكان؟ نقول إن نريد المكان أي أنه في العلو، نقول نعم هو في مكان بهذا المعنى، مع أنه في العلو. ونريد بالمكان الذي هو الظرف والمكان المخلوق، فنقول ليس الله عز وجل في مكان، أي في مكان مخلوق يحيط به. وهذا فصل القول في إثبات هل الله في مكان أو في غير مكان. نقول ما المراد بالمكان؟ نريد بالمكان العلو، فنقول نعم الله عز وجل في مكان بهذا المعنى، بأنه بمعنى أنه في العلو. ونريد بالمكان مكان مخلوق، فنقول الله ليس في مكان، لأنه لا يحيط به شيء مخلوق، بل هو فوق كل شيء. الشاهد أن هذا الحديث يدل على جواز السؤال عن الله بأي، خلافا لما يدعيه المعطلة من إنكار ذلك. ويدل على أن جواب السؤال أن الله في السماء، وأنه علامة على الإيمان. وذلك من لم يقر بأن الله في العلو فليس بمؤمن، لأنه قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حكم عدي بحرف الفاء دل على ما قبله علة له. اعتقها فإنها مؤمنة دل على ما قبل فإنها علة لحكمها، الحكم وهو الإيمان. وهو يدل على انتفاء الإيمان لمن لم يعرف ربه أنه في السماء. وذلك نص على ذلك العلماء، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أعرف هل الله في السماء أو في الأرض فهو كافر. أي من أصول الإيمان يعرف الإنسان أن ربه في السماء، وأنه ليس في الأرض ولا في كل مكان. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل في العلو، وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بأن يعترف بذلك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. أي كان يعبد ستة أصنام في الأرض واحدا في السماء، هو الله. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ أي من إذا اشتدت بك الحاجة والكرب دعوته ونسيت الباقي، ومن إذا انتابك أمر تحتاجه وترغب فيه لجأت إليه دون الباقي. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على اعترافه بأن الله في السماء، وذاك أمره أن يترك عبادة من في الأرض وهي الأصنام، وأن يعبد من في السماء الذي هو الله. وهدل أن الله الذي هو المعبود أين هو؟ في السماء. وذاك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد من في السماء الذي هو الله. ومعلوم أن الذي في السماء ليس الذي في الأرض، لو كان الذي في السماء كالذي في الأرض وهو أنه صنم أو جرم أو مخلوق لكان أمره بالشرك، وإنما أراد إيش؟ أن يعبد الله الذي في السماء. فدل أنه على أن الفطرة كانت تعرف أن الله في السماء، وأن المشركين أساسا كانوا يعرفون أن الله في السماء، يعرفون أن الله عز وجل في السماء، وأشعار في ذلك كثيرة جدا في إثبات علو الله، وهو فطرة فطر الله عليها العباد. فالشاهد أنه قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء الذي هو الله. فأمر أن يعبد الإله المعبود الذي هو في السماء، فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل في السماء. ثم قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا وجد في الكتب في التوراة في الإنجيل في وصف هذه الأمة وأنها على التوحيد الخالص، وأنهم يسجدون لله عز وجل في الأرض ويزعمون أن ربهم في السماء، بمعنى أن إلههم الذي يعبدونه في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وقيل 70 سنة، 500 سنة في بعض الأحاديث، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة وبحر مسيرة 500 سنة، وفوق البحر العرش، وفوق عرش إيش رب العالمين، في الحديث الطويل. والحديث هذا يعرب بالحديث الأوعاد، لأنه ذكر في وصف حملة العرش بأنهم على هيئة الأوعال، والوعل هو تيس الجبل أو ما يسمى اليوم بغزال الجبل ذو القرون المتفرع.
فهذا الحديث يعرف بحديث الأوعاد، وقد جاء عن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح من قوله في ذكر كث في كل سماء، وفي ذكر أن فوق السماء سبع بحر ما بين السري وعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، وفوق العرش رب العالمين، ولا يخفى أي شيء من بني أمر أو من أمر بني آدم. فهذا الآثار عن مسعود يشهد لهذا الحديث، وتشهد له نصوص الكتاب والسنة. يقول الشيخ: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله، أي نقل نصوص النصوص الدالة على إثبات علو الله عز وجل أنه في السماء. قال: ولم يتعرض لرده، ما تعرض لرده وقال أنه في السماء مرادها كذا أو كذا، أو أنه في السماء وأنه في الأرض كما أنه في السماء. قال: ولا تأويله، أي لم يصرفوه عن ظاهره إلى معنى مرجوح، ولا تشبيه، لم يشبه علو الله بعلو أحد من خلقه كعلو الإنسان أو علو الطائر أو علو الحيوان، ولا تمثيله. إذن أقروا بهذه النصوص وأثبتوا ما دلت عليه من إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه خاصة وعلوه على جميع مخلوقاته. وقد تنوعت الدلالات في إثبات علو الله تبارك وتعالى، ودل على إثبات العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والفطرة، كل هذه دلت على علو الله. فالكتاب مملوء بالآيات الدالة، بل قال بعض العلماء في القرآن 1000 دليل على إثبات علو الله، وقال بعض العلماء 300 دليل. وهذه الأدلة تنوعت إلى 20 نوعا، فيها إثبات علو أنه في السماء وأنه يصعد إليه وأنه يعرج إليه وأنه ينزل منه. تنوعت الدلالات في إثبات علو الله جل وعلا، كإثبات الصعود وإثبات النزول منه وإثبات العروج إليه وأنه في السماء وإثبات معراج النبي إليه وما شابه ذلك من هذه الدلالات التي بلغت إلى أكثر من 20 نوعا، كلها تدل على إثبات علو الله على الحقيقة وتنفي المجاز، تنفي المجاز. وهذه مسألة من المسائل التي جرى النزاع فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية، لأن أول من نطق بخلاف ذلك هم الجهمية الذين زعموا بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، فأجمع السلف على كفرهم وأنهم كفار، وأن من لم يعرف ربه أنه في السماء دون الأرض فهو كافر. ثم نشأ قول أخبث منه وهو قول الأشاعرة المتأخرين بأن الله ليس فوق السماء ولا دون السماء ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مختلط بهم ولا من متميز عنهم. وهذا العلم لا أخبث، لأن هذا ينفي وجود الله. وأما الجهمية فهم أثبتوا وجود الله لكنهم وصفوه بالنقص، فجعلوه في كل مكان، وأن الأمكنة والمخلوقات تحيط به، وأنه لا يخلو ذاته من مكان، فوصفوه بالنقص العظيم. وأولئك وصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم، حتى لما مجلس ابن سبكتكين رحمه الله لما ناظر أبا الحسن بن فورك وأخذ يقول أن الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج منه ولا محايث له ولا بائن منه، فقاله: ميز لي بين ربك وبين العدم، ميز لي. أنت الآن لو وصفت عدم، الآن أذكر لي إيش الفارق بين الرب تزعمه أنها سبته وأن العدم. الوصف الذي ذكرته هو وصف العدم، الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارج عالم عدم، لأن الشيء إما يكون داخل العالم أو خارج عالم، إما أن يكون مختلطا بالأشياء أو منفصل عنها. فإذا كان ليس مختلطا ولا منفصلا عدم، كيف يقول لا مختلط ولا منفصل، لا داخل ولا خارج، لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا يسار العرش ولا أمامه ولا خلفه، عدم، هذا هو العدم. فقال: ميز لي بين ربك وبين العدم، فأسقط في يده ولم يعد بجواب. وذلك هؤلاء وصفوا الله بالمعدومات، وصفوا المعدومات أي لم يثبتوا ربا، وهذا أخبث من قول الجهمية. الشاهد أن إثبات علو الله قد دلت عليه دلال الكتاب كما ذكر الشيخ بعضها، والسنة كما في حديث أين الله وغيرها كثير، والإجماع والعقل يدل على إثبات علو الله، لأن العلو كمال مطلق والسفل إيش؟ نقص. فالله جل وعلا كان قبل أن يخلق خلقه، وليس كذلك ثم خلق خلقه، فهو إما أن يخلقهم ويكون فوقهم
وإما أن يخلقهم ويكون تحتهم، لأنه ليس فوق إلا فوق وتحت، أليس كذلك؟ طيب، والسفل نقص، نقص عقلا وفطرة، وإذا كان لابد أن يكون قد خلقهم وهو فوقهم، لأن لا يمكن أن يكون أسفل، ولا يمكن يخلقهم ثم يجعله يخلقهم في ذاته، لأن ذات الله ليست محل الحوادث، ولا يمكن يخلقهم منفصلين عنه ثم يحل فيهم العذب الله، فهذا أخبث من أن يخلقهم في ذاته، فلا بد أن يكون قد خلقهم وهم منفصلون عنه، وقد خلقهم وهو فوقهم، لأن كونه أسفل منهم نقص، ولا يمكن يكون، إذا لا يمكن يكون قد خلقهم في ذاته، ولا أنهم خلقهم ثم دخل فيهم، لأن هذا من أعظم النقص، فليس الذات محل للحوادث، ولا هو جل وعلا إيش يدخل في مخلوقاته، لأن هذا أخبث من أن يكون في ذاته، لأنه يصبح هو الآن هو في ذاته، فإذا لابد أن يكون قد خلقهم بائنين عنه، خلقهم وهم بائنون منفصلون عنه، ثم إذا خلقهم ثم إذا تبين بينونة الخالق المخلوق، فإما أن يكون أحدهما فوق الآخر أو أن يكون مستويين، فإن كانوا فوق الله فهذا نقص، وإن كانوا مستويين فهو إيش تمثيل ومساواة، فلا بد أن يكون الله عزيز في العلو، لأن العلو كمال، لأن العلو كمال. الشاهد أن إثبات علو الله جل وعلا قد دلت عليه دلائل العقل والحس كذلك، الحس يعلم بأن الله عز وجل في السماء، والفطرة تدل على إثبات علو الله، فإن الإنسان عرج به إلى السماء، والقلوب إذا دعت الله، إذا دعت الله عز وجل طلبت إيش؟ طلبت العلو، وحتى البهائم تعرف أن ربها في السماء، وهذه الناقة إذا رأت السكين تذبح رفعت رأسها إلى السماء، وفي الحديث أن عيسى عليه السلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، تقول يا رب إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، نملة ترفع يديها إلى السماء وتعرف ربها في السماء، وهذه ضرورة، ضرورة يعني لا يمكن يدفعها الإنسان، ولا يمكن يقول الإنسان اللهم أسأل ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل ويدعو في الأسفل، ما يمكن، بل حتى من أجل الرب لابد أن يرتفع ويطلب. وذلك لما قال ابن معاذ الجويني وقام خطيبا يقرر أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث له ولا بائن منه، فقال له بجعفر الهمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من هذا الكلام، هذا الكلام قد لا نحسنه، لكن أخبرنا عن الضرورة التي يجدها نجدها في قلوبنا، فإنه ما دعا داع ربه إلا وجد ضرورة تطلب العلو، شو سبب الضرورة؟ هذا شيء في القلب ما يمكن، فقيل أنه نزل وقال حيرني الهمداني، كيف تدفعها؟ ما في أحد يدعو، ما في أحد يدعو إلا يرتفع، يا رب لو ظلم لو كذا لا بد أن يرفع، فطرة حتى لو لم يكن مسلما حتى لو كان ملحدا، هاي ضرورة في القلوب تطلب العلو، فكيف تدفع؟ هين بتدفع؟ ولا قال دعنا من هذا، أخبرنا عن هاي الضرورة، شو الحل لها؟ ويدل أن القلوب فطرت على إثبات علو الله. يقول سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل يا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هنا يسأل عن الكيفية، والآية قد ذكرها، فقال كيف استوى، يسأل عن كيفية استواء الله، فقال الإمام مالك الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول معناه، لأنه معروف في لغة الاستواء على الشيء بما علو وارتفاع، الاستواء غير مجهول، قال والكيف غير معقول، أي لا يمكن أن تحيط به العقول، ولا يمكن أنه كيف، والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة لأنه سؤال عن الكيفية، ولا شك أن هذا بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج، وهذا قاعدة تقال في كل إثبات الله تبارك وتعالى، وهي حكمة أنطق الله بها هذا الإمام حتى جعلت قاعدة لكل صيغ صفات الله، فنقول العلو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وسؤال عنه بدعة، الضحك غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وسؤال عنه بدعة، الحب غير مجهول، والإيمان والكيف غير معقول، وهل مجرد في كل صيغ صفات الله عز وجل يقال لها، وهو تثبت المعنى التي دلت عليه الصفة وتنفي الكيفية وتبين وجوب الإيمان بها، وأن السؤال عن كيفيتها بدعة. وهذه الآية هذا الآثر نص ظاهر على إثبات الاستواء على العرش، لأنهم قالوا لا هو جاء يسأل عن الآية عن إثباته. نقول لا هو أسأل ذكر الآية كيف يسأل عن الآية؟ هو ذكر الآية سأل ذكر الآية. وذا قول الاستواء غير مجهول وفي لفظ الاستواء وإيش معلوم ليس ما معلوم ثبوته في القرآن لأن السائل ما سأل عن ثبوت هذا في القرآن هل ثبت لم يثبت هو ذكر الآية وسأل عن كيفية لأنه قال المراد الإمام مالك أنه الاستواء معلوم بمعنى أنه معلوم في كيف القرآن وهل كان السؤال عن استواء عن كون السواء معلوم في القرآن وغير معلوم لا وإنما سأل عن كذا قال الرحمن وعن عرش استوى ترى الآية السائل لا يجهل الآية اللي هي في القرآن ويعلم أنها آية وجاء يسأل عن معناها أو جاء يسأل عن كيفيتها فقال كي الرحمن عرش استوى كيف استوى فقال استواءه غير مجهول وفي رواية الاستواء معلوم بمعنى أنه يعلم إيش معناه قال والكيف غير مجهول أي أثبت معنى الاستواء وأنه معلوم من جهة اللغة ونفى العلم بالكيفية نعم
قال رحمه الله فصل من صفات الله تعالى الكلام فمن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه
من بعد
يسمعه من بعد كما سمعه من
كما يسمعه
كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استهنازا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا بالله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى
نعم هنا ذكر الشيخ رحمه الله الفصل المتعلق بإثبات كلام الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل يوصف بالكلام وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون بأن الله عز وجل يتكلم كلاما بحرف وصوت يعني الكلام لا يكون إلا حرفا وصوت وأنه يتكلم جل وعلا بحرف وصوت مسموع يتكلم جل وعلا متى شاء يتكلم جل وعلا كيف شاء يكلم من شاء وهو جل وعلا يتكلم وكلامه بلا ابتداء كما أن كلامه بلا انتهاء لأنه جل وعلا لا بداية له ولا نهاية ولم يزل موصوفا بالكلام فلا بداية لكلامه ولا نهاية له تبارك وتعالى وقد دل على إثبات صفة الكلام الكتاب والسنة والإجماع والعقل كل هذه الدلائل دلت على إثبات كلام الله تبارك وتعالى ومسألة الكلام من أكبر مسائل الصفات وأجلها وعليها تبنى الرسالة لأن الرسالة تبنى على إثبات صفة الكلام فإذا نفي الكلام عن الله بطلت الرسالات وذاك كفر علماء الجهمية لأنهم يدورون حول نفي الرسالات
إن أول من تكلم بهذه المسألة ونفى أن يكون الله جل وعلا متكلما هم الجهمية، فكفرهم الأئمة وذكروا بأنهم يدورون حول إبطال الديانات والرسالات، لأن الأنبياء إنما جاءوا ليبلغوا كلام الله، فإذا كان الرب غير متكلم فبطلت الرسالة. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل وعلى البطون ويقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. والنبي إنما يجيء الناس ويقول قال الله كذا وأمر بكذا وتحدث بكذا ونهى عن كذا، فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم ولا يأمر ولا يقول ولا يتحدث ولا يصدر منه كلام بطلت الرسالات، إذا خلاص لا رسالة. ولذلك كما ذكر الشيخ الإسلام بأن الجهمية في الحقيقة يدورون حول إبطال الديانة، إبطال الديانة والرسالة. ولذلك عظم السلف رحمه الله الزلل في هذه المسألة، لأنه ينبني عليها إبطال الرسالة بأصلها، ثم أنه جحد لصفات الله تبارك وتعالى. إذا نفى الإنسان كلام عن الله فقد جحد أعظم صفاته، كما أنه فتح باب للتعطيل في صفات الله تبارك وتعالى، وإلحاد في أسماء الله وصفاته، وجحود لما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. وذلك لا يمكن إثبات الكلام إلا من كان كافرا منكرا لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فصفة الكلام من أجل الصفات، وفيها مؤلفات تامة، وهي من أكبر الصفات التي وقع فيها النزاع، من أكبر الصفات التي وقع في النزاع صفة الكلام لله تبارك وتعالى، من أوائل ما وقع فيه النزاع في إثبات كلام الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، أي أن كلامه ليس بحديث، بمعنى أنه ليس بجديد، بمعنى أن الله لم يكن معطلا عن الكلام ثم طرأ الكلام عليه كما يقول المعتزلة، بأنه كان ولا كلام ثم خلق لنفسه كلام، فيجعل الله تبارك وتعالى كان معطلا عن فعل. وهذا أصل عند جميع المعطلة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، أنهم ينفون أن يكون الشيء قديما، بل يقولون أن الله عز وجل كان ولا كلام ثم خلق الكلام، كان ولا يفعل ثم خلق الفعل، وهلم جرا. فيقول الشيخ أنه متكلم بكلام قديم، ليس هذا أن كلامه قديم لا يتكلم، بمعنى أنه لم يزل متكلما، لم يكن عاجزا عن الكلام ممتنع الكلام عليه ثم طرأ الكلام، بل هو قديم النوع. ولذلك يقول أهل السنة بأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع بأنه لم يزل متكلما أزلا وأبدا، وكلامه بلا ابتداء، ليس له بداية، لأنه صفة الله، والصفة ملازمة للموصوف، إذا كان الموصوف لا بداية له كذلك صفاته لا بداية لها، فلم يزل جل وعلا متكلما، لم يزل فعالا، وهو حادث الآحاد، أي يتكلم جل وعلا متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء مع من شاء. وذاك يقول العلماء بأن صفة الكلام ذاتية في أصلها فعلية في أفرادها، فهي من جهة اتصاف الله بالكلام هي ذاتية، أنه لم يزل موصوف بالكلام، وأن ذاته لم تزل موصوفة بالكلام، وأما أفراد الكلام وأحد الكلام فإنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، متى ما شاء تكلم ومتى ما شاء سكت، فهي ذاتية من جهة، فعلية من جهة أخرى. وقول الشيخ أنه متكلم بكلام قديم يريد أن يثبت بأن الكلام لم يزل موصوفا به الرب تبارك وتعالى، وأنه لم يحدث بعد أن كان عاجزا عنه. ثم قال يسمعه منه من شاء من خلقه، إن كلامه مسموع، ولا يكون كلامه مسموع إلا إذا كان حرفا وصوتا، فدل أن كلام الله مسموع ليس كلاما نفسيا، أي ليس كلام الله معنى فقط من المعاني، وإنما كلام الله لفظ دل على معنى، لا بد من اللفظ، فهو ملفوظ متكلم به بحرف وصوت مسموع، قد سمعه منه موسى، قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، إن الله عز كلم موسى عند الطور، وسمع موسى صوت الله وكلام الله، وأوحى الله عز وجل إليه، فهو كلم الله،
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخصه بالتكليم كما كلم الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في موضع أشرف من الموضع الذي كان فيه موسى، لأنه كلمه في أعلى عليين في موضع لم يستطع لا يصل حتى الملائكة، وسمع الرب والنبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، لأن جبريل يسمع كلام الله ثم يبلغ كلام الله للملائكة ويبلغ كذلك كلام الله للأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم. قال وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكة ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. أما في الدنيا فلم يكلم الله إلا من؟ إلا موسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويكلم جبريل ومن شاء من الملائكة. وأما في الآخرة فيكلمه المؤمنون، يكلمه أهل الجنة ويكلمهم تبارك وتعالى ويرونه جل وعلا ويزورونه كل جمعة. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. تكليما هي مصدر مؤكد، مصدر مؤكد أي يؤكد حقيقة الكلام وينفي المجاز. ضربت فلانا ضربا، شربت الماء شربا، يؤكد حقيقة الشرب وحقيقة الضرب وينفي المجاز. فقول وكلم الله موسى تكليما أي كلمه كلاما حقيقة لا مجازا، فهذا فيه إثبات أن الله هو الذي كلم موسى. وأما المعطلة فحرفوا القرآن، قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الله هو المكلم وموسى هو المتكلم، هذا تحريف القرآن كتحريف اليهود. فهذه الآية نص في إثبات كلام الله، وأن الله كلم موسى بكلام حقيقة. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فدل أن كلام الله لموسى خاصا به أو خاص به اصطفاه. فلو كان كلام الله هو المعنى وهو ما يوحيه الله جل وعلا الأنبياء لم يكن لموسى خصيصا، فإن الله أوحى لجميع الأنبياء إما ما يلقى في روعهم أو ما يبعث به الملائكة. لكن قال إني اصطفيتك على الناس أي جميع الناس من قبله وفي وقته برسالاتي وبكلامي، فدل عنه مصطفى في الكلام وهو أنه كلمه بلا واسطة، فدل على اختصاص موسى. وهذا لا يكون إلا لمن إذا كان الله يتكلم كلاما، وإن لو كان الكلام هو المعنى لكان اشترك موسى وغيره من الأنبياء، لأن الله أوحى إليهم وألقى في روعهم ما شاء من وحيه. قال وقال سبحانه منهم من كلم الله، لما ذكر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر بعض التفضيل قال منهم من كلم الله أي منهم من كلمه الله، أي منهم من خصه الله بالتكليم، ويدل على فضيلة، وأن ليس كل الرسل كلمهم الله بل منهم من كلمه الله كموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. فهذا في إثبات أن الله يخص بعض رسله بالكلام. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ذكر الله ثلاث أنواع الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فدل على إثبات أن الله يوحي لعبده بكلامه مباشرة بكلام مباشرة بما أوحى الله عز وجل إليه وبكلام من وراء حجاب وبما يرسل الرسل. ما كان بشر إلا أن يكلمه الله إلا وحيا أي ما يوحى إليه أو من وراء حجاب، ما يوحى إليه ما ينفذ في روعه، كما قال مثلا قد نفذ جبريل في روعي آنفا أنه لا تدخل نفس لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ويوحى إليه حتى يجد ما يجد من شدة ثم ينفصل الوحي، فإذا هو قد عرف ما أوحى الله إليه. قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم الله عز وجل موسى وكلم الله نبيا من وراء حجاب لأنه لم يروا الله. قال أو يرسل رسولا فيوحى بإذن ما يشاء، وهو إرسال جبريل عليه السلام بوحيه، فدل على أن هناك من كلمه الله وهناك من أوحى الله إليه وهناك من أرسل إليه رسولا. فهذا في إثبات كلام الله, في إثبات كلام الله بأنواع أو بذكره نوعا من أنواع الوحي. وقال الله جل وعلا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها أي هذه النار نودي يا موسى, فدل على الله ناداه. والنداء في اللغة ليس هو إلا الصوت كما قال موضوع في لسان العرب النداء الصوت. لا يمكن يكون نداء بلا صوت, نداء هو إيش؟ أما كان بعيدا ينادى بصوت. قال نودي فدل عنه إيش؟ نودي, ويدل على إثبات الكلام وإثبات الصوت. ثم قال إني أنا ربك, وهذا لا يمكن يقولها غير الله. هل يمكن أبعد الله ملكا يكلم موسى فيقول الملك لموسى إني أنا ربك, أو أن يخلق الله الكلام في الشجرة فتقول الشجرة إني أنا ربك؟ لا يمكن يقول ذلك إلا من؟ إلا الرب. إنه لو كان الكلام صادرا من مخلوق كجبريل أو مخلوقا في شجرة في الهواء لكان الهواء والمخلوق أو جبريل يأمر بعبادته ويزعم ودع الربوبية. لكن لا يمكن إلا أن يكون المتكلم هو الله إني أنا ربك. وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال الشيخ وغيره جائز أن يقول هذا أحد غير الله. كيف؟ كيف يكون يخلق الله الكلام في الشجرة وتقول الشجرة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ كيف يكون هذا؟ وذلك هذا لا يمكن أن يقوله غير الله, فدل على الله هو المتكلم حقيقة, وأن الصوت خرج منه والكلام خرج منه, وأنه هو المتكلم لا غيره, وهو صاحب الصوت لا غيره. لأنه لا يمكن يقول أحد هذا الكلام غير الله تبارك وتعالى. وقد تنوعت الأدلة وتغايرت العبارات في إثبات كلام الله, وتنوع الأدلة وتغاير العبارات كله يدل على إثبات حقيقة الكلام. فقد أثبت الله بأنه يقول وقال الله يا موسى, ومن أحسن من الله قيل, أثبت نفسه قولا أنه قال ويقول, ولا أحسن لا أحد أحسن منه قيلا. وأثبت الحديث ومن أحسن الله حديثا وما يأتي من ذكر ربهم محدث, وقال من أصدق من الله قيلا ومن أحسن الله حديثا. إذن قول وحديث ومناداة, وناديناه من جانب الطول الأيمن. فلما أتاها نودي يا موسى وناديناه أي يا إبراهيم, ومناجاة وقربناه نجيا, والنداء يكون بعيد والمناجاة يكون قريب. والكلام وكلم الله موسى تكليما, ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه منهم من كلم الله. كلام وقول وحديث ومناداة ومناجاة, هذه لا يمكن, هذه العبارات متغاير لا يمكن إلا لا تغاير إلا للكلام الحقيقي, ولا يمكن أن قال هذا مجاز أبدا. فتنوع الأدلة وتغاير العبارات التي تدل على إثبات حقيقة الكلام, تدل على إثبات الكلام, كل تدل على الكلام حقيقة لا مجاز, الكلام حقيقة لا مجاز. فالأدلة في ذلك كثيرة, ومنها قال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تكلم الله بالوحي, تكلم الله بالوحي, وهذا بدل الله يتكلم جل وعلا, وأنه يصعق الملائكة من عظمة صوته تبارك وتعالى. لو يتكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء, فدل أنه يتكلم وأن له صوتا, وأن صوته يسمع مسموع, وأنه يصعق الملائكة من عظمة صوته ويغشى عليه حتى إذا فزع عن قلوبهم وقالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مرات كما بالوحي سمع بصوته صلصل كجر السلسلة على الصفوان, وذكر إيش غشيان الملائكة, وأنا أول من يفيق جبريل فيوحي الله عز وجل إليه بما أراد. قال وقال وروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء, والحديث في البخاري. قال وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حراة حفاة غرلا أي غير مفتونين بهما أي ليس معهم شيء, قال فيناديهم بصوت أي ينادي الله الخلائق يوم الغيب بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أي يسمعه البعيد والقريب. فهذا فيه إثبات كلام الله، لأنه أثبت فيه المناداة، والنداء هو الكلام ومناداة البعيد. وفيه إثبات الصوت، وفيه إثبات أن كلامه وصوته مسموع، مسموع. ويقول أنا الملك أنا الديان، ولا يمكن يقول هذا غير الله، لا يمكن يكون الصوت صوت غير الله يقول الصوت أنا الملك أنا الديان أبدا. ولا يمكن يكون المنادي أن يكون المنادي ملكا يقول أنا الملك أنا الديان. قال واستشهد، رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى ليلة النار، رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى كما أثبت الله عنه، وناديناه من جانب الطول أيمن وقربناه نجيا، ولما أتاها نودي يا موسى إني ربك، فأثبت الله نداءه لموسى وسماع موسى لكلام الله، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أراك مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، أي أنا محيط بك لا يخفى علي شيء من أمري، لا أنه في كل مكان. قال فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله، لما سمع الصوت علم أن هذا صوت الله وليس صوتا مخلوقا، وأن هذا الكلام كلام الله وليس كلام مخلوقا بل هي صفة الرب، ولك علم لما سمع بأنه صوت الله لا صوت غيره. وإذا قال لبيك لبيك، ولو كان الصوت صوت مخلوق أو شك أنه صوت مخلوق لما قال هذا، لما قال هذا وقال اسمع صوتك ولكن لا أرى مكانه، فعلم أن هذا الصوت صوت الله لأنه لا يشبه أصوات الخلق. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع عن كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. فأثبت بأن موسى كلم الله، ولكن لما جاء بعض الآثار لما ذاك راجع موسى لقومه قالوا صف لنا كلام ربك صوت ربك، قال لا أستطيع أن أصفه، لا يمكن يوصف كلام صوت الله. قال قربه لنا، قالوا هل تعلمون أشد ما تسمعون الصواعق؟ قال نعم، قال هو أعظم من ذلك. هذا على سبيل التقريب فقط، أي لا يمكن يوصف. فصفات الله جل وعلا تعجز الأسنة عن وصف وبيان حقيقته، وذلك نحن نعلم الله ولا نحيط به علما، ونرى الله يوم القيامة إن شاء الله ولا نحيط به رؤية، ونسمع صوته ولا نحيط بصوته، ولا ندرك صوته حقيقة الحقيقة ونحيط به. فهذا إذن هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله. وأصل الخلاف في هذه المسألة ويدور على أمرين اثنين، أصل النزاع في مسألة الكلام يدور على أمرين اثنين، هل كلامه بمشيئته أم بغير مشيئته، هذا الأصل الأول، والثاني هل كلامه في ذاته أم خارج عنه. وعلى هذين الأصلين دار الخلاف في مسألة الكلام حتى انقسم الناس بها لتسعة أقوال. هل كلامه بمشيئته أم بغير مشيئته؟ ماذا يقول أهل السنة؟ كلامه إيش؟ بمشيئته، ونتكلم متى شاء كيف يشاء. وأما الأشاعرة فيقولون كلامه ليس بمشيئته، لا أنه يتكلم متى شاء، لا، بل كلامه قديم النوع وهو المعنى القائم بذات الله لا يتعلق بالمشيئة، فجعلوا الكلام صفة ذاتية فقط. مثل الحياة، هل نقول حياة الله مشيئة إن شاء كان حيا وإن شاء لم يكن حيا؟ ها؟ نقول هذا ولا ما نقول؟ العلم نقول إن شاء الله صار عالما إن شاء صار إيش؟ ليس غير عالم، لا، لم يزل عالما، علمه ليس معلق بمشيئته بل لم يزل عالما. هم جعلوا الكلام على هذا النحو، جعلوا كصفة الحياة والعلم وأنها لا تتعلق بمشيئة. وأما المعتزلة والجهمية فقال نعم هو يتكلم بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء، لكن جعلوا كلامه إيش؟ مخلوقا منفصلا عنه. إذن في الأصل الأول أهل السنة قالوا أنه يتكلم بمشيئته، ووافقهم في ذلك الجهمية والمعتزلة، وخالف في ذلك الأشاعرة فنفوا أن يكون كلامه مشيئة. الأصل الثاني هل هو في ذاته أم منفصل عنه؟ ماذا يقول أهل السنة؟ أن كلامه أين؟ في ذاته ولا منفصل عنه؟ ها؟ كلامه في ذاته، كلامه في ذاته تبارك وتعالى أنه يتكلم بذاته. وأما المعتزلة والجهمية ماذا يقولون؟ بأنه كلامه منفصل عنه، قالوا هو يتكلم وأنه ذو كلام لكنه يتكلم بكلام منفصل عنه يخلق الكلام فيسمع الكلام إما في الهواء وإما في الشجرة. وأما الأشاعرة فوافقوا أهل السنة في هذا فقال نعم يتكلم كلامه في ذاته،
لكن جعل الكلام هو المعنى، جعل الكلام هو المعنى دون اللفظ. فعندما كلام الله غير مسموع وإنما هو المعنى القائم بذات الله، وهو إما معنى واحد على قول بعضهم وإما أربعة معان فقط. فإذا في كلام في ذاته وافقنا الأشاعرة في هذا وقالنا كلام الله في ذاته، لأن الكلام لا يمكن أن يكون إلا من المتكلم، لا يمكن أن يكون خارج منه. أما الجهمية والمعتزلة فقالوا أن كلامهم منفصل عنه، يتكلم متى شاء بكلام يخلقه وهو منفصل عنه. إذن هذا الأصلان قد دار عليهما الخلاف في مسألة الكلام. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.